Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن عملية استبدال الورق النقدي من فئة 1100 و500 جنيه، والذي قرره بنك السودان المركزي مؤخرا. ونستمع في هذه الحلقة إلى آراء عدد من المواطنين والذين يربطون قضية تغيير الأوراق النقدية من فئة 1500 جنيه بتوفر السيولة في البنوك. نبدأ هذه الحلقة بالمواطن شمس الدين، وهو موظف من مدينة الدويم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم شمس الدين من النير الأبيض. الليلة حنتكلم عن أثر تغيير العملة. طيب، أثر تغيير العملة حيساعد في السيولة اللي حتدخل البنوك، السيولة اللي حتدخل البنوك. فبالتالي أنا يعني في الفترة اللي فاتت دي كان في يعني مشكلة في عاد كاش، فأنا لو عندي قروش بنكك 100,000 عشان أنا أقدر أطلع كاش، أمشي البنكي ما فيه قروش، البنكي ما فيه قروش نسبة للحرب القامات، وإنه الرئاسات بتاعت البنوك كلها في الخرطوم كلها اتسرقت، فبيقى البنكي ما فيه كاش عشان يقدر يدي المواطنين. فأنا بمشي للتاجر بتاع السوق الأسود اللي هو تديه بنكك بدي كاش يعني 100 شيل فيها 25,000. فبالتالي أنا لما أنا أرجع قروشي وإنت ترجع قروشك البنكي، فبالتالي البنكي بيكون فيه كمية بتاعت كاش، فحيديك البنكي 100 أصلا ما كان عنده عشان يديك ليها، فحتريحني أنا من ناحية إنه أنا أقدر أتحصل على الكاش يعني. والحاجة الثانية إن هي برضو حتعمل على نزول السوق السوداء اللي هي العملات الأجنبية والريال، فهي كانت عالية شديد نسبة لأنه ما في كاش، فبالتالي الناس اللي شغالين في سوق الأسود وشغالين في العملات أكيد بيكون عندهم قروش كاش كثيرة يعني، فبالتالي بيكونوا مضطرين إنهم يمشوا البنكي عشان يغيروا العملة بتاعتهم. فهي حتساعد يعني، حتساعد كثير جدا في حل المشكلة بتاعت السيولة، حل مشكلة الكاش، وحل المرتبات بتاعت المواطنين والموظفين والتجار والعمال، كل الناس اللي حتساعدهم.
نشكر شمس الدين على هذه المساهمة، وننتقل الآن إلى رأي حمزة رابح، وهو تاجر يعمل في ولاية النيل الأبيض.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حمزة رابح من ولاية النيل الأبيض، عايز أتكلم عن تغيير العملة. طيب، آثار تغيير العملة تكمن في توفير السيولة، يعني حسب معاملاتنا نحن مع التجار الكبار في السيولة، يعني نحن بأسي معانين جدا انه في السيولة ما متوفرة، يعني البيع بالكاش كان بسعر وبالتطبيق بسعر، يعني نحن توفير السيولة في السوق هنا لصالحنا، يعني انه المواطن العميل اللي بيشتغل معانا انه بيدينا سيولة نحن بنقدر نشتري بها بالكاش، السعر يعني اقل بكثير من البنكك، يعني السيوله بتريحنا في البيع والاشتراء وكده، يعني التوفير بيكون مهم شديد في السيوله، حاجه سمحه شديد يعني في توفير السيوله. ومن الاثار السالبه الحاليه خلف الاسواق من السيوله، خوفا من المضاربه بعد قرار البنك المركزي بتغيير العمله فئه 1100 و500، يعني السوق حيكون متضارب. السيوله هنا يعني بتدينا اثار سمحه شديد بتنفعنا بين التجار وبين العملاء وكذا، وهو ذاته يعني تغيير العمله تغيير حمال ما بين السالب والموجب، والأيام يعني إن شاء الله تكون كفيلة بالتغيير من استقرار العملة السودانية إن شاء الله.
نستمع الآن إلى رأي عمر أبو أحمد، وهو موظف في مدينة الدويم.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا عمر أبو أحمد. أول حاجة شاكر لكم استضافتكم في موضوعكم الهادف. أنا برى من وجهة نظري في تغيير العملة في الوضع الحالي في ظل الأوضاع المارية بالسودان إن هي سلاح ذو حدين، إنه هو إيجابي وإنه هو سلبي. حنتكلم في المحورين الإيجابي والسلبي، لكن حركز على السلبي لأنه هو سبب مخاوفنا. طيب، في كيفية وصول العملة أو الطباعة الجديدة لكافة السودان في وقت واحد وتوفيرها بالكمية المطلوبة وتوفير الأمن والأمان لحمايتها، وأركز في التوفير للتجار لأنه عشان أقدر أوافق الاتزان التجاري بتاع السوق اليومي، وعشان أقدر أطلع من الشح اللي هسه حاليا بنعاني فيه كلنا اللي هو عدم الكاش، السيولة. ليه؟ لأنه أنا حاليا عندي السلعة الفلانية أنا كاش بشتريها بسعر وبنكك بشتريها بسعر وهي نفس السلعة. طيب، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، كلنا عارفين إنه تغيير العملة أو طباعة عملة هي بمثابة المرتبة الثانية بعد الحرب من ناحية التأثير الاقتصادي للدولة عموما. فهنا بتخوف من تعزيز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري. فصراحة شايف إنه ده ما وقت بتاع طباعة بتاع عملة كرأيي الشخصي، لأنه زي المريض بتجيب له ثوب جديد وهو في نفس الوقت إنه هو ما عايز الثوب، يعني عايز المأكل، عايز المشرب، عايز الأمان أنسوه. فصراحة نطلع من البؤرة بتاعت الحروب اللي نحن هسه حاليا فيها دي. وبعد ذاك أنا شايف إنه طباعة العملة والترتيبات كل الحاجات اللي بتتم بصورة أفضل وبصورة أجمل بعد ما نحن ننتهي من الحاجات اللي نحن فيها هسه حاليا دي. وشاكر لكم الاستضافة وشكرا لكم، وخلي فرصة لشخص تاني. السلام عليكم.
أخيرا لدينا صوت من مدينة الأبيض وهو مواطن فضل عدم الكشف عن هويته.
شهدت مدينة الأبيض لفترة طويلة أزمة خانقة في توفر السيولة، وظل المواطنين يعانوا من الحصول على السيولة اللازمة من المصارف. الموظفين والمعاشين ظلوا يترددوا على البنوك للحصول على مال دون جدوى. حتى الآن ما ظهرت أي مظاهر بتاعة تغيير للعملة في المدينة. المدينة كما هو معلوم محاصرة من الأربع جهات، وما جرت حتى الآن أي ترتيبات من الحكومة المحلية لتبصير الناس بكيفية تغيير العملة أو الاستعداد لعمل أو تهيئة المواطنين لتغيير العملة. أزمة السيولة خلت قطع كبير من الناس تعاني في حياتها اليومية بالضرورة. عدد كبير من الناس بيضطر يمشي للتجار عشان يحصل على أمواله، يتم خصم نسبة من المال المحول أحيانا 10% أحيانا 15% للحصول على الكاش، ما فاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة للمواطنين. الحركة التجارية تأثرت بتأثير كبير جدا بانعدام السيولة، شك التجار أي ضمن من ضعف القوة الشرائية، بل المواطنين أيضا أصبحوا قطع كبير منهم غير قادر على الحصول على احتياجاته الأساسية بسبب انعدام السيولة. الأيام القادمة حبلة ستكشف المزيد في كيفية توفر السيولة بالنسبة للمواطنين. عبد يوسف اللوبي.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم أتوجه بالشكر لكل المواطنين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وأدلوا برأيهم في قضية تغيير العملة وتأثيرها على توفر السيولة النقدية للمواطنين. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حيكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550 والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية مهمة وهي قضية امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، حيث وجدت طريقة تنظيم الامتحانات انتقادات واسعة من عدد من الجهات، وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة، مشيرة إلى عدم وجود مراكز للامتحانات في مناطق سيطرة الدعم السريع، كما أعلنت عدد من الإدارات المدنية التابعة للدعم السريع رفضها نقل الطلاب إلى مناطق تحت سيطرة الجيش. وحنستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الضيوف، أولهم الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا موقفكم شنو من طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية.
بخصوص بيان لجنة المعلمين السودانيين الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية، هذا البيان يتسق مع موقف لجنة المعلمين الثابت والمعلن من العملية التعليمية في السودان، حيث ظلت لجنة المعلمين تردد أن العملية التعليمية في السودان يجب أن تستمر ولا تتوقف لأي سبب من الأسباب، ولكن وفق الاشتراطات من بينها الشمول والعدالة، وأن يكون التعليم مدخلا لخفض صوت البنادق وليس مدخلا لإقرار نتائج الحرب. السياسة التعليمية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع تقصي من حيث المبدأ عدد كبير جدا من التلاميذ والطلاب الموجودين في مناطق كثيرة جدا من السودان، ولايات دارفور، ولايات كردفان، كذلك في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، ومحليات أخرى في بعض الولايات. ما لدينا من معلومات الآن، ورغم أنها لم تكتمل حتى الآن، ولكن المعلومات التي بطرفنا الآن فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية تقصي عدد كبير جدا من الطلاب، وقد ضربنا مثالا بذلك في ولاية جنوب دارفور يوجد أكثر من 30,000 طالب لن يستطيعوا الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، كذلك في ولاية غرب كردفان وفي بعض الولايات، إضافة لأنه هنالك بعض الطلاب الذين يرغبون في الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في بعض الولايات، ولكن يواجهوا مخاطر كثيرة جدا، منها مسألة قانون الوجوه الغريبة، هذا القانون الذي كان سببا في حرمان طالب، قصة مشهورة جاء من واحدة من الولايات التي يعتقد البعض أنها حاضنة للدعم السريع. بالتالي أصبح التعليم هو واحدة من الأدوات التي يستخدمها الطرفين لإقرار نتائج الحرب، وهذا يؤدي إلى انقسام اجتماعي كبير جدا في السودان. ما ننشده أن يكون التعليم مدخلا لوحدة السودان، أن يكون التعليم مدخلا للسلام الاجتماعي في السودان، وأن لا يكون التعليم مدخلا لهتك النسيج الاجتماعي في السودان، وهذا ما نعتقد أنه بيتحقق من خلال رؤية وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع، التي تصر على أن يعقد التعليم بطريقة محددة تغير نتائج الحرب كما يخطط لها الذين يسيطرون على هذه الحكومة. الآن امتحانات الشهادة الثانوية إذا أجريت بهذه الطريقة سيتم إقصاء عدد كبير جدا من الطلاب والتلاميذ. يجب أن نتفق جميعا على مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تراعى قبل عقد هذه الامتحانات، منها وقف إطلاق النار والسماح للطلاب بالجلوس في أي مكان، وتعهد الطرفين بأنه تجرى هذه الامتحانات في جو من الطمأنينة، وأن لا تعوق وصول الامتحانات لمراكز الطلاب ووصول أوراق الامتحانات إلى مراكز التصحيح والتجميع في سلام، بحيث أنه نضمن أن تكون هذه العملية اللي هي عملية امتحانات الشهادة الثانوية تتاح لأكبر قدر ممكن من الطلاب السودانيين المستهدفين من العدد الكلي الذي يزيد عن 570,000 أو 570,000 طالب وطالبة منتشرين في داخل السودان وفي خارج السودان. نتمنى أن تستجيب الجهات التي عليها هذه المطلوبات إلى ما ذكرناه في هذا البيان، وسنتواصل نحن مع كل الأطراف حتى تتحقق هذه الاستراتات التي تم ذكرها في هذا البيان.
ننتقل الآن إلى رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان للحديث حول موقفه من انعقاد امتحانات الشهادة السودانية وطريقة تنظيمها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المتحدث يوسف عوض الله عليان، رئيس الإدارة المدنية ولاية غرب كردفان. أنا حقيقة في موضوع الامتحان الشهادة السودانية على مستوى السودان، نحن ما عندنا مانع في الامتحانات، لكن شرطنا الأول والأساسي نرفض أن ترحلوا طلاب ولاية غرب كردفان 13 محلية لأي منطقة تانية، لأنه ما بنأمن سلامتهم، ما بنأمن سلامتهم تماما نحن كحكومة مدنية في الولاية. بل عندنا مقترحات، إذا كان أخواننا في اليونيسيف مع المنظمات العالمية الحقوقية مع وزارة التربية والتوجيه التابعة للحكومة المنحلة دي، نحن ما عندنا مانع نوافق بالامتحانات تكون في منطقة أبيي أو منطقة سوق النعام المنطقة الحرة، ما عندنا مانع في الحتة دي. أو الامتحانات تجينا في ولاية غرب كردفان في رأستها الفولة، نحن قادرين بقوات الدعم السريع كقوات مؤمنة للمواطن وعندها قوة كاملة لحماية المدنيين، أنا متأكد بتأمل لنا الامتحانات دي، ونحن مسؤولين منها مسؤولية تامة. إذا كان في تعهدات مع المنظمات الحقوقية، نحن جاهزين نوقع على يعني لضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في الولاية، لكن ما بنضمن أمنانا بتاع ولاية غرب كردفان يمشوا أي منطقة تانية في سيطرة الجيش، لأنه الآن الجيش بقى يتعامل بعنصرية واضحة جدا جدا. نحن خايفين على التصفيات لأمنانا التلاميذ. وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
أيضا ننتقل إلى شرق دارفور لمناقشة قضايا التعليم على خلفية الملتقى الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي.
الملتقى التفاكري لمناقشة قضايا التعليم بولاية شرق دارفور تحت شعار التعليم لن ينتظر. مخرجات الملتقى التفاكري: 1. تكوين لجنة لإسناد دعم التعليم بالولاية. 2. أجاز الملتقى النفير الشعبي برئاسة ناظر عموم الرزيقات. 3. أجاز الملتقى مقترح المدارس التجميعية للاستفادة من المعلمين الموجودين في المدارس. 4. استئناف الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة ابتداءً من 1/12/2024، لطلاب المرحلة الثانوية 15/12/2024. 5. تعهد رئيس الإدارة المدنية للمساهمة 20% من الميزانية العامة للإدارة المدنية لدعم التعليم. 6. تعهدت المجالس التربوية بتوفير المعينات الآتية: توفير الماء للتلاميذ والمعلمين والمعلمات، توفير وجبة للمعلمين والمعلمات، توفير معينات التدريس، طباشير، أقلام تصحيح، كراسات وتحضير المعلمين، وتوفير حافز للمعلمين والمعلمات والمتعاونين. 7. إقامة مؤتمر لدعم التعليم بكل محليات ولاية شرق دارفور. 8. إلزام الطالب بدفع رسوم للعام الدراسي تقدر ب60,000 جنيه للطالب و50,000 جنيه للتلميذ. 9. على أولياء الأمور ترتيب أوضاعهم المتاحة لإلحاق أبنائهم للجلوس لامتحان الشهادة المقام في الفترة 28/12/2024 سواء كان بالمراكز الداخلية أو الخارجية. 10. أما الذين لم يلحقوا الإدارة التنفيذية للتربية والتعليم التواصل مع الجهات المعنية والشركاء لإيجاد الحلول المناسبة. 11. التنسيق مع خطباء الجمعة لتهيئة أولياء الأمور والتلاميذ للاستعداد للعودة للمدارس مرة أخرى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الكرام على الإفادات اللي قدموها لنا بشأن طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالمويه والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب مويه نظيفة فيها مادة الكلور. إذا المويه ما فيها مادة الكلور لازم تغلي المويه، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة 3 الأكل. الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بتطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت، أي زول يفترض يكون عنده WC في بيته يستخدمه ويكون عنده غطى. زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالمويه والصابون، او يغطي ال WC ويغسل يدينه بالمويه والصابون كويس، بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطه تحت. ديل الطرق الاساسيه لانه الزول يتجنب من الاسهال المائي الحاد. وبرضو اذا في زول مصاب عنده اسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعه جدا ويوصله لاقرب مركز صحي عشان يتعالج، لانه الزول المصاب ده برضو هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسرائر والحتة اللي هو كان قاعد فيه، يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.